الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام على الاتحاد في الدليل الأول على الاستصحاب، وهو السيرة القائمة عليه، وذكرنا على الاتحاد كلمات الأعلام الدالة على أن هذه السيرة متجذرة جدا، وكذلك ذكرنا على الاتحاد المعززات الأخرى من كلمات الأعلام على الإقرار والتسالم على وجود هذه السيرة. فعلى أي حال بقي الكلام لكن في كون هذه السيرة قائمة على الشك في الشؤون الحكمية، وذكرنا أيضا عدة شواهد ومعززات لذلك، وبقينا في النقطتين الأخيرتين من الشواهد، وهي النقطة الأولى سيرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في تدريجية بيان الأحكام الشرعية، أنه صلى الله عليه وآله لم يكن يرفع اليد عن السنن والأعراف في المجتمع البشري، سواء يعني في مجتمع الجزيرة أو مجتمعات حتى المجاورة معه، لأنه كان على نوع من التعامل السياسي أو المالي مع مجتمعات أخرى. وقريش كانت منفتحة يعني على حال على سواء مجتمع الروم أو مجتمع الفرس أو مجتمع القبط، فأي مكان في هناك إذن كانت في نطاق ودائرة المعاملة والتعامل، إذن كانت هناك سنن وأعراف، لم يكن حتى في نطاق كما ذكرنا في الظهار في نطاق حتى قوانين المعاملة الأسرية التي بين الزوجين، لم يكن صلى الله عليه وآله حتى مثال آخر في عدة الطلاق قبل أن تنزل عدة الطلاق، وأيضا كان صلى الله عليه وآله وسلم يعامل أو يبني على نفس عدة الطلاق اللي كانت في الجاهلية اللي هي كانت ربما حنيفية ثم أدخل عليها شيء من التحريف. على أي حال فإذا كانت سيرته صلى الله عليه وآله، طبعا أخص في نطاق التعامل، نطاق التعامل والمعاملات غير نطاق الأعراف العبادية، ذاك بحث آخر، يعني نطاق التعامل اللي هو من فروعات الشريعة لا من ركنية الأحكام اللي هي تدخل في نطاق الدين الثابت. نعم، في نطاق الشريعة كان صلى الله عليه وآله وسلم يعني وإن كان هو يعلم بالكتاب كله وباللوح المحفوظ، إلا أنه ما يؤمر به بحسب الظاهر نعم كان على البناء على الحكم السابق، ومثلنا بمثال الظهار بشكل واضح وصادق، وبل في موارد أخرى ومواطن أخرى لا داعي لذكرها تفصيلا كان بهذا البيان، وواضح فيه أنه بناءه بناء ظاهري، مع أنه هو صلى الله عليه وآله وسلم يعلم بالواقع لكنه لم يؤمر كما في نص الآية لا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وحيه بني. هذه على حالة ومواد أخرى دل على أنه صلى الله عليه وسلم كان عالم بلا ريب، يعني شواهد عديدة من الآيات أنه عالم بالكتاب، لكن النزول النجومي للقرآن كان هو يتبع الوحي في ذلك ولم يكن من المتكلفين. فكما هو في باب القضاء قد يؤمر صلى الله عليه وآله وسلم بالموازنة الظاهرية مع علمه بالواقع بالعلم اللدني، لكنه نعم لم يؤمر بالعمل به بشكل مطلق، كذلك في الجانب التنفيذي كذلك في الجانب التشريعي، لا نقول كل الموازين، نقول جملة من الموازين يعني. فهذا على حال بناء ظاهري واضح كان من سيرته صلى الله عليه وآله. ما أظنك في صحيحة أبان، ما أظنك إلا وقد أظنك، يعني بناء ظاهري، إلا وقد حرمت عليه أبدا. رواية أخرى في الباب ذكرناها، الاصل الثاني
ثانيا اذا تعارض السيره المتيسره مع عمار مثلا تثبيت العلم ما نقدر نرفع اليد عن اليقين السابق.
بيان اخر في
الاشكال
يعني الاماره المعتبره
تعارض الحاله السابقه اليقين المتاثر بالسيره السابقه وبالعمل السابق مع اماره نسينا العلم نسينا اليقين ما نقدر نستثق بالاماره لانه دائما الاستصحاب واليقين
هذا البحث بيجي ان شاء الله انه اليقين المراد في الاستصحاب ليس اليقين يعني بحسب اصل وضع اللغوي او المعنى او بحسب اصل حقيقة المعنى. المراد من اليقين كل شيء يحتج به. الحجة لا يرفع اليد عنها الا بحجة. لا من بين الجذر القانوني لها السيرة. الان ان شاء الله نصل اليه. الاصل النكت الشاهد الاخر اللي استعرضناه يوم الاربعاء عمل البراءة او العمل بالبراءة الاصلية يعبرون عنها بالبراءة الاصلية وتسالمهم على حجية البراءة الاصلية وهي في الواقع عبارة عن اليقين بالعذر السابق والشك لاحقا في ان الشرع نسخ تلك البراءة وما شابه ذلك او لا فيعمل به. وهذه البراءة على حال هي عبارة اخرى عن الاستصحاب. طبعا لتبيان كيفية الاستشهاد بهذا الشاهد والذي قبله بعد ذكرنا ان الاستدلال ليس بلفظ ولا عنوان الاستصحاب وانما الاستشهاد هو بماهية الاستصحاب. وهذه نقطة صناعية جدا هامة وثمينة جدا ان يستدل الباحث بماهية القاعدة سواء اصولية او فقهية يستدل بماهيتها وان لم يرد اسمها. وهذا امر مهم كما صنع النراقي رحمة الله عليه استدل على الاستصحاب كما سيأتي ان شاء الله في بروايات اصالة الطهارة واصالة الحل كل شيء لك ضار حتى تعلم كل شيء لك حلال حتى تعلم فاستدل بها مع انها لم يرد فيها لا لفظ الاستصحاب ولا لفظ اليقين السابق ولا لفظ الشك ولا 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 لكن واقع ماهية الاستصحاب وهو الابقاء موجود فيها. فقلنا بناء على هذه النقطة الصناعية ان الانسان يستدل على الشيء بواقع ماهيته. وهذه جدا لفتة مهمة ان في كثير من الموارد سمين بعض المثال اذكر لكم لم يرد لنا في القرآن انه الندبة على المظلوم سنة لم يرد في القرآن مثلا التعبير أقصد ولم يرد في القرآن الكريم أن تنديد وشجب واستنكار الظالم وإن لم يكن معاصر لك وإن كان في هو في أعماق التاريخ لم يرد لنا أنه ما عملت لنا ألف لعن مثلا أخذوا ألف سلام مثلا ما أو مئة سلام ومئة لعن. لكن ما الذي ورد في القرآن؟ الذي ورد في القرآن واقعه الندبة موجودة من أول مظلوم في التاريخ وهو هابيل الى اخر مظلومين اصحاب الاخدود ناقة صالح يوسف قضيته ومظلومية قبال اخوته وقضية مظلومية على يتحال وباسلوب رثاء وندبة وعزاء قرآني ليس له مثيل قتل اصحاب الاخدود قتل الحسين عطشانا نفس التعبير يعني شوفوا نفس الوقع النغمي له الرثائي. والغريب ان المفسرين من الفريقين لم يذكروا ان القرآن ورد بأدب الرثاء والندبة والعزاء مع انه هذا احد الابواب المهمة في القرآن الكريم قالوا بانه ورد بأدب الامثال بأدب الحكم بأدب المعارف بأدب النذارة والبشارة والوعظ ثمانية أبواب مثلا ربما ذكروها في الأدب القرآني لكنه من الباب المهم في الأدب وأنا لحين في الواقع ما وجدت من أشار إلى ذلك ولحال أنه جدا بحث عظيم أن سنة الندبة والعزاء وبشكل رتيب راتب في كل ختمة قرآنية بل وفي كل تجويد بناء على التجويد الصحيح عن العصري ان التجويد يجب ان يختلف نغماته، عند البشاره بشكل ابتهاج، عند النذاره بشكل حزن، عند الوعظ بشكل اتئاد تعليمي، عند الندبه ايضا بشكل لابد ندبه مثل ما يمارسه الخطباء المحترمون صدر الله خطاهم وايدهم خطباء المنبر الحسيني. فحينئذ هكذا اورد الادب وادب الندبه وكونها رتيبة راتبة في كل ختمة قرآنية، حتى في شهر رمضان، في شهر ربيع، في له ربيع القرآن شهر رمضان، يجب في كل ختمة أن تقيم العزاء والندبة والرثاء وتتأثر. إذا ما تتأثر أنت بعد لا سمح الله نصير كخشب المسندة، المفروض نتأثر نتفاعل مع ما يرتيه القرآن الكريم. وما يكتفي القرآن الكريم بندبة المظلوم وجعلك ويجيش عواطفك نحوه، نعم المظلوم، ماذا حتى ناقة صالح، لا يقول ناقة صالح، يقول ناقة الله وسقياها فكذبوه فعاقروها. العاقر تصوير ترسيمي جياش يبين لك انه طريقة الظلم كيف جرت، ما قتلوها، عاقروها. العقر هو فعل يقوم به السبع العقور، فبين لك كيف ان عادلين من ظلمهم واجرامهم ماذا صنعوا به شيء مقدس وهو الناقة، وهي حيوان لكنها أضيفت إلى الله عز وجل باعتبار قدسيتها ومكانتها. فالشيء اللي يضاف إلى الله عز وجل يضاف إلى الشريعة ومن أبواب الشريعة، هذا شيء مقدس. فعقروها فدمدم عليهم ربهم، يبدأ يبين بحين الصحف الإلهي والشجب والاستنكار الإلهي، فقد فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف. يعني يقول لك استنكر، ليس فقط تتضامن مع المظلوم، يجب أن تلعن. اللعن شنو هو؟ اللعن الشجب واستنكار نوع مدرسة تربوية تذوب في مبادئ المظلوم وتطهر نفسك من مبادئ الظالم، لأن أنت إذا ما تبتعد عن الظالم تذوب في ماذا؟ في مسير الظالم. أقول كل هالملف الكامل، وبحمد الله السنة نبهني لي بشكل مفصل أنه الندب والرثاء والعزاء سنة قرآنية رتيبة، استعرض القرآن للنبيين، حتى بني إسرائيل لما كانوا مظلومين لما كانوا ظالمين كان يندبهم القرآن الكريم بشكل عجيب، ويندد فرعون ويشتم فرعون، يعني يلعن فرعون. يعني اللعن هو ماذا معناه؟ اللعن يعني استنكار وشجب، اللي هو الألفاظ السياسية الحديثة الآن، الألفاظ القديمة لعن، كلمة لعن، يعني النفرة والتطهير الفكري والنفسي من لوث مبادئ الظالم. فالمقصود الآن إذا تريد إذن تستدل بالقرآن الكريم بأنه فيه ندبة وعزاء ورثاء، وحتى قضية يعقوب وبيضت عيناه من الحزن هو كظيم، يعني يصل التفاني في الظلامة والتأثر من المظلومية حتى إلى تلف العضو في القرآن الكريم. على أي حال، ما كنت لديهم إذا أجمعوا أمرهم يا فاطمة لو خلت الحسين، نفس التعبير، شوف تصوير عاطفي جياش أساس يبين لك إثارة العواطف كذا. أنت لو تقابل بين الرثاء الحسيني والرثاء القرآني اللي مظلومين على سلسلة التاريخ من أول التاريخ إلى، شوف كثير تشاكل وتجانس بنفس الوقع النغمي والتصويري الرثائي. فمثلا الآن إذا نستدل بهذه نوع من الاستدلال، إذا بالسنة الندبة والرثاء والعزاء من القرآن وبشكل رتيب غير منقطع، اي ختمة قرآنية يجب ان تندب المظلومين على السلسلة. يا رب هذا هؤلاء في قرون غبرت وولد، لا، اي دروس حية في ضمير البشرية في عقل البشرية يجب ان تتفاعل ياهم، تدخل المدارس تتربى فيها في بالذوبان مع المظلوم، والبراء عن الظالم، والبراء عن الظالم عبارة عن شجبة لعنة استنكارة. ولما جرى حتى القرآن كان يقول فمن بعث اشقاها، إذ انبعث أشقى، يعبر عن أشقى مو بس يقي، يعبر أشقى ولما جرى. هذا الاستدلال الآن بالقرآن الكريم هو استدلال شنو؟ استدلال بلفظ الندبة، بلفظ العزاء، بلفظ السلوى، يسلي القرآن الكريم في باب تسلية. لا تحسبن الذين في قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فالحين ما أتاهم ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم وكذا، إلى آخر الآية. فهنا سلوى، لو أحد فصول العزاء، فصول العزاء فصول عديدة، استنكار من الظالم أحد فصول العزاء، الندبة أحد فصول، شرح سرد تجيش العاطفة لمسرح العمليات الظلامة، إذ هم عليها قعود وما نقموا منهم إلا أن آمنوا بالله، إلا بالله إلا بالله رب العالمين الذي له ملك السماوات وكذا كذا، وأن بطش ربك لشديد وأنه يبدئ ويعيد. ثم يبديش يبين نقمة، يعني مو فقط التعاطف مع المظلوم، يجب إبراز النقمة من الظالم بعد، والاستنكار والشجب والإدانة والتنديد الحديثة التي توازيها التعبيرات القديمة اللي هي حقيقة الله. فالمقصود أنه هذا الاستدلال بحمد الله من بركات الحسين التفتنا إلى هذه السنة في محرم وألقينا ببحوث مفصلة. المقصود أنه هذا النوض الاستدلال مو استدلال بلفظة ندبة ولا عزاء ولا كذا، وإنما الواقع ماهية هذه الماهية نراها أنها يشرعها ويتشرع فيها القرآن الكريم ويسنها وبشكل رتيب. لا رتيب يعني يومي، أنت يومي تقرأ القرآن في أي وقت ما أنت تندب تؤمر بقراءة القرآن، يستحب لك قراءة القرآن، فأنت في أي وقت ثاني يستحب لك إقامة الرثاء والندب على المظلوم. لما؟ لأن هاي مدرسة تربوية حية بناء للضمير الإنساني للنفس الإنسانية. وإذا أنتم من أين تقيمون العزاء في كل يوم بل في كل ساعة؟ نقول القرآن كيف يقيم؟ لا، أننا نحن نقيم. أحد أبواب التربية والتدريس والتعليم في القرآن الكريم هو أدب الرثاء وكذا. هذا استدلال إذن بواقع الماهية، وإنما ذكرت على إتحال كجملة اعتراضية أصل النكتة الصناعية أنه يمكن الاستدلال على الشيء لا بلفظه بل بواقع ماهيته. حينئذ نقول في البراءة الأصلية، البراءة الأصلية كما يعبر عنها الفقهاء والأصوليون هي في الواقع نعم فترة نقطع بالبراءة، أول الشريعة إمضاء للمباحات السابقة لقبل بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم نشك أنه حرم ما حرم نستصحب، إما في هذه الصورة نستصحب البراءة ونمكن البراءة، أو في مورد آخر بالنسبة نحن الأجيال التي لحقنا زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نشك أنه قد صدر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم حكم يعبرون عن الفقهاء بحكم ناقل، ناقل عن البراءة الأصلية، يعبر عن حكم ناقل، أو هل وردت رواية ناقلة فأيضا مستصحب. فلا صورتان، إما صورة بلحاظ نفس الفترة النبوية صلى الله عليه وآله بعد أن كان مباح في أول البعثة، وبعد ذلك هل يشكوا في تحريمه ولا، أو بلحاظ الأجيال التي تأتي بعد النبي صلى الله عليه وآله وتشكوا في صدور هذه. بل هذه النقطة نستطيع أن شوية نشك في الصدور، استصحاب عدم التحريم أو عدم الوجوب ولما جرى المباحات. هذه النقطة نستطيع أن نشرحها بشكل أكثر بعد.
نعم.
هو يشرح القرآن الكريم مظاهر لإقامة الحزن، حتى مثل قصة يعقوب ويوسف، الله تفتأ وتذكر يوسف إنك لفي ضلالك القديم، والتعبير بيضت عيناه. أنا بل في قاعدة مطبوعة الآن الشعائر الدينية تستطيع أن تلاحظونه، ذكرت في قاعدة إن اللي يموت في سبيل فضيلة عقلية فضلا عن فضيلة شرعية، طبعا تردين تصنع يتكلف هذا بحث آخر، أما لو فرض أنه نعم هذا فعله موت في سبيل فضيلة عقلية فضلا عن كونه دينية، هذا لا ليس في أي ترديد في رجحانه، ولنا شواهد عديدة سواء في قضية قصة يعقوب إن في قصصهم لعبرة لأولي الألباب، يعني هاي اللي ذكرتها مو الشرع سابقة إليكم أنتم عبرة إلا ما أخرجوا الدليل، إن في قصصهم لعبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى، هذا في آخر سورة يوسف، ما قرأ مو حديث قصة رومانسية وكذا، هذه عبرة لتتعظوا، أو حتى تعبير الفقهاء تسالمهم في فرع فقهي آخر، من قتل دون ماله فهو شهيد، المال من قيمته فيه، هو في الواقع من جهة الفضيلة، فضيلة الإباء، إباء الظلم هو عدم بث تلك الرذيلة اللي هي على كل انتهاك الحرمان، هذه من جهته انه فهو شهيد، مما دون مالي فهو شهيد. فاذا كان في المال فكيف بك بعد في فضيله اعلى واكثر قيمه وقيما من المال؟ وهذه مسلم مفتى بها، حتى لو علم الموت عندهم ومع ذلك اي نعم، بس هو لاجل انه يحيي، سوف يحيي فضيله وهي قدسيه الحرمات حتى الفرديه لمن لا تنتهك وما شابه ذلك. واليوم شواهد اخرى، لما اعتدى معاويه اللعين على الانبار بصر بن ارطعه، فقال امير المؤمنين لو سلبت الذميه حجلها، فقال لو ان امرا مسلم عندي مات كمدا لكان به حريه، حري يعني بس يتفجع يتاذى من مثل هاي المرض. او تعبير عليه تحال السجاد صلى الله عليه في دخوله الى المدينه المنوره، واي قلب لا ينصدع، الانصداع قلب يعني نوع بدي تفطر او كذا، وهذا ليس تعبير مبالغي وانما تعبير كذا. وايضا في موارد اخر سيره الائمه الاغماء او حتى اصحابهم العمى، ابو ذر عمي من السجود، وواضح في السجود إذا تمارسه بشكل طويل كثير ينزل ما يسبب عمى العين، مع ذلك ما استشكلوا في رجحانه وما شابه ذلك. طبعا أفرق بين التكلف في معرضية كذا، تكلف ثالث إنسان بحث آخر، هذا متصنع وليس بحقيقة وليس بصدق. أما ثالث لا، في معرضية هذا وهو بحقيقة جده إراجديا مجرد. وأمثلة كثيرة على إتحال في موارد عديدة، الرباب أمام مرأة ومسمع من السجاد سنة كاملة، واضح في شتاء وصيف تحت الشمس وغير تحت الظل، يعني شنو هذا معرض يلي الهلاك واضح فيه. بس لأنه تحيي نعم قضية عظيمة جدا، وهي قضية الحسين وما شاء الله. يعني على حلو شواهد عديدة في النثر أو التراث الديني، والنثر التراث الديني مما يشهد لهذه القاعدة وإن لم يبلورها الفقهاء، أن معرضية الوقوع فيه هلك ليس بي. على كل هذا يريد له واحد أديب يشرح كل لقطة لقطة من الندبة والرثاء القرآني، يشرح أنه كيف هذا، وهذه خدمة للشعار الحسينية وخدمة لأحد معالم المذهب الشيعي الاثنى عشر عليه تعالى، أن كيف يجي أديب يحلل لي كل ظلامة ظلامة في القرآن وبشكل نثري بديع بالمعاني والبيان البلاغي، ولما جرب يبين أنه هذا أسلوب إذن سنة قرآنية ونعم سنة حية جدا قرآنية وكذا، ويذكر لها أساليب متعددة. وشلون كما يعبرون في التصوير والرسم القرآني، شلون يجيش العواطف، الفاظ اللي يستخدمها، يعني لقطة الحدث وين، ولما جرى أيوة. وفي الواقع لطيف، تعابير جدا لطيفة، التعبير في يوسف مثلا أجمعوا أمرهم، هم كلهم كبار وهذا صغير طفل صغير، في غيابة الجب، ما قال فألقوه مثلا في الجب أو كذا، غيابة يعني حتي يرسم لك ويثير لك العاطفة وما شابه ذلك. وهذا هو سلوك الرسالة يعني والندبة وما شابه ذلك. أعود لما كنا فيه، البراءة الأصلية. فإذا البراءة الأصلية هي عبارة عن ماذا؟ عن إبقاء ما كان سبق. لتوضيح دي النقطة بشكل أكثر، الفقهاء الأصوليون عفوا مر علينا في بحث البراءة أحد الأدلة التي استدلوا بها على البراءة مضافا إلى الآيات والروايات، استدلوا بآية الآية الكريمة التي هي في سورة الأنعام، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو لحم خنزير. هذه الآية الكريمة طبعا قالوا كيف تدل على البراءة؟ البراءة حكم ظاهري، وحنا نريد حكم واقع، وهذه المفاد الآية قد تكون ظاهرة حكم واقع، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا لم يجد تحريم فهذا حكم واقع وليس حكم ظاهري، فكيف إحنا لعصلة إذن بمفاد البراءة؟ طبعا التقريب الحين الذي قرب لدلالة هذه الآية على البراءة والتي هي حكم ظاهري، مع أنها هي في مورد الرسول صلى الله عليه وآله، نظير ما ذكرناه في السيرة العملية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في الجانب التشريعي بحسب ما هو مأمور به بالظاهر، أنه كان يبني على الظاهر، يعني يبقى ما كان حتى ينزل إليه ما هو رافع لذلك، ما هو ناقل لذلك، وإن كان هو صلى الله عليه وآله يعلم بالواقع عندما يقول لا أجد، يعني هذا بيان ظاهري، لا أجد، ولا تعبير يقول ليس بمحرم، لأنه يعني يعلم علم اللوح المكتوب اللوح المحفوظ، ويعلم أم الكتاب، ويعلم الكتاب كله، يعلم الكتاب كله، فتعبير لا أجد يعني بحسب البناء الظاهري وبحسب ما هو مأمور في الظاهر، أنه لا يبني على التحريم بل يبني على الإباحة، نفس هذا بيان البراءة الأصلية والإباحة، وهو في الواقع في حين هو بيان للنقطة الأخيرة، بيان النقطة ما قبل الأخيرة التي استعرضناها وهي سيرته صلى الله عليه وسلم بحسب الظاهر، فمن ثم قالوا هذه شاهد للبراءة، لكن هي كما هي شاهد للبراءة في الواقع هي شاهد أدل الاستصحاب، لأنه هو إبقاء الإباحة السابقة، فهذا البيان على كل نضيفه لهاتين النقطتين اللهيتين هما متشابكتين بنحو عضوي بلحاظ الإبقاء. بيان آخر بعد مثال آخر لنفس التوضيح، نعم صح، لا هم حرمة تبعوها وليس لم تكن اي تحريم، اي طبعا اي صح، يعني هو بلحاظ اليقين السابق، يعني فما يوجد بلحاظ هي مباحة، بس انتو ابتدع انتو سنيتوا او كذا وقمتوا، واللي هي ما كانت على عهد السابق وتسمي حتى تعلم، اي حتى تعلم لا اجد، ولا هو لو يريد ينبه عن اللوح المحفوظ يقول ليس بمحرم صلى الله عليه وسلم، لا يقول لا أجد يعني لم يرفع هذا النقل السابق، المتيقن بلحاظ الحالة السابقة لما في البراءة. هذا مثال لتبين نقطتين، مثال آخر لتبين نقطتين، هم أيضا استدلوا على البراءة الأعلام، الشيخ الأنصاري يذكرها في الرسائل وغيرها من الأعلام من الأصوليين يذكرون في تعداد أدلة البراءة الآيات والروايات وحكم العقل، قبل حكم العقل يذكرون ماذا اللي هي البراءة العقلية، يذكرون استصحاب البراءة، استصحاب نفسه، استصحاب البراءة، استصحاب البراءة، يعني الاستصحاب أحد أدلة البراءة، كيف الاستصحاب؟ استصحاب العدم، استصحاب عدم التحريم لم يكن محرما، ثم طبعا بعض استشكال في الاستدلال على البراءة بالاستصحاب، ولا اشكال لطيف في إثارة علمية لها صلة بالمقام المقام نحن، انه اذا كان الاستصحاب يستدل به على البراءة والبراءة يستدل بها على بالاستصحاب، اذا البراءة له نتكلم في البراءة، يكفينا ماذا؟ الاستصحاب، ما الحاجة للبراءة؟ فحاولوا يجيبون بأجوبة على كل لا داعي لها. هذا الإشكال طبعا الآن بأذكر لكم شلون ضبط ليصل ببحثنا، احنا ما استدلنا على البراءة بالاستصحاب، لا هاي نقطة تختلف، قلنا أن البراءة مطوية فيها الاستصحاب، ليست هي دليل الاستصحاب، تفتشون ليست هي دليل الاستصحاب، قلنا البراءة مطوية فيها كبسول شيبس سيدي في الاستصحاب، الاستصحاب موجود فيه مطوية في الاستصحاب، لأن هي دليل على الاستصحاب، الآن هم نفس نقول مستند وغطاء البراءة هو الاستصحاب. هذا الإشكال أشكلوه أنه إذن لا حاجة لنا بالبراءة، هناك ذكروا هذا الإشكال، إذا ما لا حاجة للبراءة، دام يكفينا الاستصحاب. هذا الإشكال أشكلوه بعد في مورد آخر، قالوا بأن في كل موارد الطهارة احنا ما نحتاج الطهارة اصالة الطهارة، في كل مواد الشك في الطهارة ما نحتاج الى اصالة الطهارة، دام عندنا استصحاب الطهارة. فاصالة الطهارة لغو سواء في الشبهة الموضوعية او الشبهة الحكمية. لما؟ لان النجاسة مانع عن الصلاة باستصحاب العدم، مثلا عدم النجاسة ولو عدم الازلي او شيء اخر، او بلحاظ ان الاصل في الاشياء يعني اول خلقتها طاهرة اذا لم تكن شبهة حكمية، طبعا مثل السباع نشك في نجاستها او طهارتها. لا، مثلا شبهة موضوعية هي بحسب خلقتها من الطبائع الطاهرة، نشك ان النجاسة طرأت عليها هو في بدء تولد خلقتها ليه طاهرة، فنستصحب الطهارة فنستغني عن اصالة الطهارة. بل في الشبهة الحكمية كذلك، السباع قبل ان تخلق بالحظ عدم الازلي لم يحكم عليها بالنجاسة، فنشك عندما خلقت وشرعت او عندما وردت الشريعة ورد التشريع بنجاستها او لا، نستصحب العدم، اما العدم الازلي او لا، حتى مو العدم الازلي، العدم السابق لحق ما قبل الشريعة. فاذا نستغني نحن بالاستصحاب عن ماذا؟ عن اصالة الطهارة، سواء في الشبهة الحكمية لو جرت الاصالة الطهارة في الشبهة الحكمية او في الشبهة الموضعية، فلا نحتاج الى ماذا؟ الى اصالة الطهارة. هذا اشكال ذكر في اصالة الطهارة وذكر في البراءة. هذين الاشكالين في الواقع بغض النظر عن الجواب عنهما او عدم الجواب ينبهان على امر ثمين، على امر ثمين وهو الذي نحن في صدده، ان وهو الذي مارسه، ينبهان على نفس الذي قد مارسه المحقق النراقي. قلنا المحقق النراقي استدل على الاستصحاب بماذا؟ ليس بلفظ الاستصحاب ولا بلفظ اليقين ولا بلفظ لا تنقض ولا بلفظ الشك، وإنما استدل عليه بماذا؟ بواقع ماهية الاستصحاب، رآها ممارسة من قبل الشارع في أدلة أخرى بدون ما يؤتى باسم الاستصحاب أو أحد أركانه. في الواقع هذا الذي قد مارسه النراقي هو في الواقع يلفت أنه إذا في أصالة الطهارة، في كبد أصالة الطهارة مخبو نوع من الماهية الاستصحابية، وفي كبد الطهارة أي في ذات الطهارة، في ذات أصالة الطهارة وفي ذات أصالة البراءة مخبو إذا ماذا؟ نريد أن نعبر عبارة بعد اصطلاحية أفضل، نقول في ذات البراءة أصالة البراءة وفي ذات أصالة الطهارة مبنية على الاستصحاب، على ماهية الاستصحاب أو مطوي فيها ماهية الاستصحاب، لأن البراءة وأصالة الطهارة فيها حالة سابقة وفيها إبقاء وامتداد. صحيح نحن في البراءة الذي نلحظه كأنما التركيز في مفاد أصالة البراءة هو العذرية في مورد الشك، بس هو غالبا في مورد العذرية في مورد الشك في حالة سابقة للبراءة أي في العذر المتيقن، ويكون هذا نوع من الإبقاء. وكذلك في مواد أصالة الطهارة دائما في فترة متيقنة سابقة للطهارة، وفي مورد الشك التعبد بالطهارة هو نوع إبقاء للطهارة. فهذا الإشكال بغض النظر عن ما قيل وما كيف صور والنقد الإبرامي الكثير اللي ذكر هناك، أصل الإشكال هو إثارة علمية لطيفة، ولعلها هي التي نبهت النراقي للاستدلال على الاستصحاب بأصالة الحل وبأصالة الطهارة. ونقول نضيف إلى النراقي، نقول له أنه نضيف إلى أصالة البراءة أيضا هي كذلك مبنية ومطوي فيها الاستصحاب. ففي الواقع أصول عملية ثلاث نشاهدها، سواء هي أصول عملية تجري في الشبهة الموضوعية أو تجري في الشبهة الحكمية، أصول عملية ثلاث مطوي فيها ماذا؟ مطوي فيها الاستصحاب. ومن ثم بعبارة أخرى يفتح لنا باب فيما بعد أننا نستطيع أن نجير ونستثمر أدلة البراءة في ماذا؟ في الاستصحاب، ونستثمر أدلة البراءة الشرعية في الشبهة الحكمية كدليل على الاستصحاب في الشبهة الحكمية. كدليل دال على استصحاب الشبهة الحكمية، لأن أصحاب الطهارة وأصحاب الحل في إشكال عن النراقي لم يجد الدلالة، دلالة تقريبا ظريف وبديع ورائع، إلا أنه الإشكال على النراقي أنه قد تكون أصحاب الطهارة وأصحاب الحل جاريتان في الشبهة الموضوعية وما ربطهم في الشبهة الحكمية، كلام في الشبهة الحكمية هي على كل العضال أو الإشكال العضال. فمن ثم نقول لأصوات البراء هو أدلتها واضحة أن هي في الشبهة الحكمية، أصلاً أصواتها في الشبهة الحكمية، فحينئذ تجري فتكون دالة على استصحاب هذا البيان. على أي حال هذا المقدار أجده كافي لبيان أن السيرة نعم جارية معتمدة موجودة وهي جارية في الشبهة الحكمية بهذا البيان، لكن لا يتم كل ما قلنا إلا بعد شرح الجذر القانوني القائمة عليه السيرة الاستصحابية. بس لاحظ نعم الجذر القانوني، فغدا إن شاء الله نتعرض للجذر القانوني. طبعا احنا كما ذكرنا المرحوم الاصفهاني عنده بيان بديع في شرح حقيقة السيرة العملية، وهو أن السيرة العملية هي عبارة عن قانون معمول به، عبارة عن قانون معمول به، والذي يعبر عنه في الاصطلاح بالعرف، في الاصطلاح القانوني الوضعي يعبر عنه بالعرف، العرف المعمول، قانون غير مدون، قانون معمول به. والسيرة عرفنا على كل يوم صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه كثير.